إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في الفصل الذي يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، التحلل من العمرة وما يتعلق بذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول. العلم يعني ما جعل علامة، وهو الشيء الشاخص البين، ومنه سمي الجبل علما. قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وكان في هذا المكان عمود أخضر ولا يزال موجودا إلى الآن، وقد ازداد وضوحا بالأنوار الخضراء التي تحيط بالمكان. العلم الأول، علم الأول يعني الذي يلي الصفاء، لأن هناك علمين، علما جنوبيا وعلما شماليا، فالذي يلي الصفاء جنوبي والذي يلي المروة شمالي. قال المصنف: والميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، يعني ينزل من الصفاء ماشيا لأن يبقى بينه وبين العلم الأول نحو 6 أذرع. وهذا قاله جماعة، وقدم غير واحد أنه يمشي حتى يأتي العلم، وما صرفه إليه الشارح وهو أنه يمشي إلى أن يصير بينه وبينه 6 أذرع قاله آخرون، واختاروه واستظهره في الفروع وصححه في التصحيح. وخرج بقوله ماشيا الراكب وحامل المعذور والمرأة. والصحيح من المذهب أن السعي راكبا كالطواف راكبا، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى ماشيا فلما كثروا عليه أتمه راكبا. وقطع الموفق والشارح وغيرهما بجواز السعي راكبا لعذر وغيره، لأن المعنى الذي منع من أجله الطواف راكبا غير موجود فيه. وقال أحمد: لا بأس به على الدواب لضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسعى ماسيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر. سعيا شديدا صفة الموصوف محذوف التقدير سعيا شديدا، والسعي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط ألا يتأذى هو أو يؤذي. فإن خاف من الأذية عليه أو على غيره فليمشي وليسعى بقدر ما يتيسر له. وكذلك لو كان معه نساء يخاف عليهن فإنه يسقط عنه السعي الشديد. والدليل على السعي الشديد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى حتى كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدة السعي، خرجه الإمام أحمد وغيره. قال مصنف: إلى العلم الآخر. فإنه صلى الله عليه وسلم قال إلى العلم الآخر، فإنه صلى الله عليه وسلم نزل من الصفا يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. وعليه الجماهير واستحضره في الفروع وصححه في التصحيح. وسبب مشروعية السعي والله أعلم أن إبراهيم لما ترك هاجر وإسماعيل هناك عطشة فصعدت الصفا تنظر هل بالموضع ماء، فلم ترى شيئا فنزلت فسعت في بطن الوادي حتى خرجت منه إلى جهة المروة لأنها توارت بالوادي عن ولدها، فسعت شفقة عليه فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفها وتفخيما لأمرها. وعن ابن عباس إنما سعى بين الصفا والمروة، أقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ليري المشركين جلده وقوته، صححه الترمذي. وقال وهو الذي يستحبه أهل العلم، وإن سعى ومشى رأوه جائزا. وعن ابن عمر لئن سعيت لقد رأيته يسعى، ولئن مشيت لقد رأيته يمشي. يقول ابن عمر وأنا شيخ كبير أي يشق عليه السعي، والسعي الشديد مشروط كما تقدم معنا بألا يؤذي. قال المصنف إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، أي ركن المسجد، وإنما عبر به في الأول وهنا بالفناء تفننا. ودار العباس الرباط معروف منسوب إليه سابقا، والعلم في الأصل العلامة، والعلمان هما هنا هما ما عرفهما به. وفي مجمع البحرين شيئان منحوتان من نفس جدار الحرم علامتان لموضع السعي. وقال ابن القيم وغيره بطن الوادي هو ما بينهما، لم يتغير واستمر عمل المسلمين عليه خلفا عن سلف، هذا في زمن ابن القيم. والسعي بينهما ولم يكن اليوم هو بطن الوادي باعتبار ما كان سابقا، باعتبار ما كان سابقا. قال المصنف ثم يمشي ويرقى المروة، ثم يمشي ويرقى، يرقى يعني يصعد، والمروة هي الحجارة البيضاء البراقة أو الرخوة، جمعها مروات وجمع الكثير مرو، سمي بها المكان الذي في طرف المسعى الشمالي. ويرقى المروة ليس بشرط أن يرقى، وإنما الشرط أن يستوعب ما بين الجبلين، ما بين الصفا والمروة، فالذي يجب استيعابه حده حد الممر الذي جعل الآن ممرا للعربات، وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب، ليس من الواجب. فالواجب في السعي ثلاثة أشياء: استفاء السبع، فإن ترك منها شيء وإن قال لم يجزئه، وإن لم يرقى على الصفا والمروة وجب استيعاب ما بينهما، استيعاب ما بينهما بأن يكون مستوعبا لما بينهما ليأتي بالواجب كله، وكذلك البداءة بالصفا. يقول المصنف ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، يعني من التكبير والتهليل والدعاء مستقبلا القبلة لما رواه مسلم وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل على المروة ما فعله على الصفا فيسن ذلك. قال ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، إلى الصفا، أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى بطن الوادي ثم يسعى فيه وهما بين العالمين ثم يمشي إلى المروة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزاه باتفاق العلماء ولا شيء عليه، لأن السعي الشديد ليس واجبا وإنما هو مستحب لمن قدر عليه. يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا كما فعل سبعا، لأن رواة نسك النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم طاف بينهما سبعة أشواط، فلابد من الطواف سبعة أشواط، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يعني يعد ذهابه مرة ورجوعه مرة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. قال الوزير وغيره اتفق الأئمة أنه يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، وغلطوا الطحاوي وغيره ممن قال الذهاب والرجوع شوط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم ينقله أحد ولا قاله أحد من الذين اشتهرت أقوالهم، فلا خلاف أنه بدأ بالصفا وختم بالمروة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ذهابه سعيا ورجوعه سعيا، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، أي يفتتح سعيه بالصفا لقول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بما بدأ الله به. وقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ تعالى بالصفا ولا يبدأ إلا بالأهم. وعن ابن عباس أنه قرأ الآية وقال: نبدأ بالصفا، اتبعوا القرآن، فما بدأ به القرآن فابدأوا به، ويختم بالمروة لقول جابر: فلما كان آخر طوافه يعني عند المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. يقول: ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. نعم، يجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة في كل شوط في كل مرة. نعم، فقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم رقى الصفا والمروة، فيلصق عقبه بأصلهما وإن لم يرقهما، أي أصل الصفا والمروة، أي أصل الصفا والمروة، فيستوعب ما بين الجبلين. فإن ترك مما بينهما شيء، إن ترك مما بينهما شيء ولو دون ذراع لم يصح سعيه لتركه جزءا من المسعى الذي يجب استيعابه بالسعي. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه لمخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه، ولأمر صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالصفا كما رواه النسائي وغيره، وأن أنه قال: ابدأوا بما بدأ الله به. وعن جابر: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بيانا لمراد الله وتقريرا، وصححه الترمذي. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزئه وبدأ بالصفا. فقال المصنف: إن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا، فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود في الصلاة قبل الركوع فإنه يسقط ولا يعتبر. قال المصنف: ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. نعم، يكثر من ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل السعي بين الصفا والمروة والإقامة، إنما جعل السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. يقول المصنف: قال أبو عبد الله، يقصد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: ربي اغفر وارحم واعفو عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، أي بين أشواطه، اختاره الأكثر، فإن فصل يسيرا أو قيمت مكتوبة، يعني قال المصنف روية، قال المصنف: قال أبو عبد الله، كان ابن مسعود، أبو عبد الله الإمام أحمد كما ذكرنا، كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: ربي اغفر وارحم وعفو عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وروي أنه كان يقوله بين الميلين. قال المصنف: ويشترط له نية وموالاة، اشترط له نية وموالاة، أي بين أشواطه، اشترط الموالاة بين أشواطه، النية والموالاة، أي أن الموالاة بين الأشواط نية شرط، كما أن النية شرط، اختاره الأكثر، فإن فصل يسيرا أو قيمة مكتوبة أو حضر الجنازة صلى وبنى. أما النية في الجمهور أنها شرط، لأنها أنه عبادة قطعا فاعتبرت له، صح غير واحد وصوابه في تصحيح الفروع. الموالاة يعني المصنف هنا اعتبرها شرطا، بينما يعني بعض أهل العلم لا يرونها شرط بل يرونها من السنن. فلو طاف أو بين الصفا والمروة أول النهار ثم ختمه آخر النهار، يعني طاف بعضه في أول النهار وبعضه آخر النية آخر آخر النهار يعني صح على اعتبار أن هذا لكن يكون خلاف السنة. لكن المذهب أن الموالاة شرط كالطواف شرط كالطواف، وإن كان بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم يرون أن ذلك ليس شرطا وإنما هو مستحب، ولذا قال في الكافي ويسن الموالاة بينه يعني بين شواط السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينه ولا يجب، قال ولا يجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. الرمي قال وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت فقضى الطواف في 3 أيام، يعني الطواف هنا يقصد السعي. نعم. يقول المصنف فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه، لأن صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة فيه وليس بالصلاة، فيشترط له ما يشترط لها من طهارة وستارة ونحو ذلك، لا يشترط له ما يشترط للصلاة. قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، قال تسن الموالاة بينه وبين الطواف، وتقدم أن ذكر أن الموالاة شرط، وهذا صرف للعبارة عن ظاهرها، عبارة متن الزاد صرف عن ظاهرها، لأن متن الزاد قال والموالاة يعني تسن، يعني ذكر تسن فيها الطهارة والستارة والموالاة، لكن الشارح صاحب الروض صرف العبارة عن ظاهرها فقال الموالاة بينه وبين الطواف، الموالاة يعني يأتي به عقب الطواف، لا أن الموالاة من السنن. ظاهر كلام الإمام أحمد قال في المبدأ وهو الأصح ورجحه الموفق وغيره لأنه لا تعلق له بالبيت فلم تشترط يعني الموالاة بينه وبين الطواف، يعني لا يأتي بها شرط بعد الطواف مباشرة، لا يأتي بالسعي بعد الطواف مباشرة، فلو فصل بينه بطواف أو غيره أو طواف أول النهار وسعى آخر أجزاهم. لكن المصنف هنا الشارح صاحب الروض صرف عبارة زاد المستقنى التي يفهم منها أن الموالاة سنة وليست شرطا، وإنما صرف الشارع عن ظاهرها من أجل أن تطابق المذهب، لأن صاحب المتن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط كما أن الموالاة في الطواف شرط، وهذا القول هو الأحوط وهو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا وقال خذوا عني مناسككم، ولأن السعي عبادة واحدة فاشترط فيها الموالاة كالصلاة، وأن الإنسان إذا فرق السعي فجعل بعضه في أول النهار وبعضه في آخر النهار يعني ولم يصل بينها يعني لا يعتبر يعني أنه سعى 7 أشواط لأنه فرق السعي. لكن كما ذكر المحشي الشيخ بن قاسم أنه انفصل يسيرا أو قيمت مكتوبة أو حضرت جنازة صلى و يعني بنى على ذلك، لكن يعني نقول إذا احتيج إلى ذلك فإنه يعني لا تلزم الموالاة، إذا احتيج إلى ذلك، أن الموالاة يعني فيها الخلاف الكبير بين أهل العلم. لكن رويت آثار مثل ما نقل صاحب الكافي عن السلف في هذا، ولأن الموالاة يعني لو احتاج إلى خروج من المسجد مثلا ليتنفس أو الزحام الشديد أو يحتاج إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط أو نحوها، في مثل هذه الحالة يعني لا يقال باشتراط الموالاة لأنها فاتت هنا للضرورة، فتكون يعني معتبرة في مثل هذه الحالة أن هذا لا يعتبر يعني مخلا بالموالاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، لئلا تزاحم الرجال وهو أستر. لذلك قال ابن عمر: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، قد رواه الدارقطني. ولا تسعى سعيا شديدا، ولذلك ذكر ابن المنذر الإجماع على أنها لا ترمل لأنه يقصد لها التستر. قال ابن عمر: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فالمطلوب منها الستر. وفي هذا وفي الصعود على الصفا والمروة تعرض للانكشاف، والقصد بشدة السعي إظهار الجلد، وليس ذلك مطلوبا في حقها في حق المرأة. يقول: وتسن مبادرة معتمر بذلك، أي بالطواف والسعي، لأن صلى الله عليه وسلم لم يلوي على شيء ولا دخل بيتا ولا اشتغل بشيء، بل بدأ بالبيت فطاف به ثم خرج إلى الصفا والمروة فسعى بينهما كما مر. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. إن كان له شعر، والمعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والتقصير والحلق. والقص هو الأخذ من الشعر بمقص أو غيره، وهو هنا أفضل من الحلق لأمر صلى الله عليه وسلم به في حديث جابر وغيره. قال: ولو لبده، أي يقصر من مجموع شعره لا من جميعه. ولو كان لبده لقوله ولبدت رأسي، والتلبيد هو جعل نحو خطمي والصامغ في شعر رأسي لينضم الشعر وليلتصق بعضه ببعض احترازا عن تماعطه وتقميله. قال: ولو لبده، ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، يوفر الحلق للحج، ولأنه أكمل، ولقول صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحلل، فلم يأمره بالحلق ليبقى له شعر بحلقه يحلقه في الحج، فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة. وقالوا: يحلق أو يقصر، وإن كان بحيث يطلع شعره فإن الأولى له الحلق، وإلا في التقصير ليقع له الحلق. قال شيخ الإسلام: ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحلق بعضه في أحدهم وبقي في الآخر، لأنه من القزع المنهي عنه. قال المصنف: وتحلل لأنه تمت عمرته، لأن تمت عمرته. نعم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غير ما حديث لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فيبقى على إحرامه حتى يتم حجه. وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، ونزل عليه القضاء بين الصفا والمروة أن يأمرهم بالإحلال. ولما توقفوا من جعلها متعة قال: انظروا ما أمركم به فافعلوه. يعني أنه يستحب لمن كان محرما بالإفراد أو القران أن يتحلل ويجعلها عمرة إن لم يسق الهدي. قال شيخ الإسلام وغيره: وهو مذهب أهل الحديث، يعني يستحب أن يفسخوا حجهم، يعني بالنسبة للمفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي يستحب لهم أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة يتمتعون بها إلى الحج. قال شيخ الإسلام: وهو مذهب أهل الحديث، وإمامهم أحمد بن حنبل وأهل الظاهر لبضعة عشر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها من تطوع في البيت وسعى ولم يكن معه هدي حل، ومنها أنهم لما راجعوا قالوا: انظروا ما أمركم به فافعلوا، فردوا عليه فغضب، وأقسم طائفة من أصحابه أنه ما نسخ ولا صح حرف واحد يعارضه، وأنهم لم يخصوا به، بل أجر الله على لسان سراقة أن يسأله فقال بل للأبد، وفي لفظ بل لأبد الأباد. نعم، وقد تكلمنا على هذه المسألة عند الكلام على الأنساك في أول الشارح. يقول المصنف: وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، لم يقصر المتمتع إذا كان ساق الهدي ولم يحد حتى ينحر هدي، والمفرد والقارن لا يحلان كما هو معلوم إلا يوم الحج. يقول: وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، بحديث ابن عمر وعائشة المتفق عليه. قال شيخ الإسلام: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجوز على الصحيح، ويجوز العكس بالاتفاق. قال: والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو في غيرها. نعم، لفراغه من نسكه. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر سوى عمرته عمرته التي مع حجته، وكان يحل إذا سعى بلا نزاع. وقال ابن رشد المالكي صاحب بداية المجتهد: اتفقوا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وقال الإمام ابن القيم: ومن هديه ذبح هدي العمرة عند المروة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، قطع التلبية. نص عليه أحمد كما ذكر الموفق وغيره أنه إذا استلم الحجر قطع التلبية. ويفهم منه أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية عند البدء بالطواف، وإنما يقطعانها عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل وهو الرمي، وهو الرمي. يقول: لقول ابن عباس يرفعه المتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. يقول المصنف: لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، أي إذا شرع، يعني إذا شرع في الطواف، لأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة عليها، والأخذ في التحلل مناف وهو يحصل بالطواف والسعي. فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل، فيقطعها كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل به. يقول المصنف: لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود وغيره. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى البيوت، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: لا بأس بها في طواف القدوم سرا، أي لا بأس بالتلبية حال طواف القدوم سرا، وكذا في السعي بعده، ويكره الجهر بها لئلا يخلط على الطائفين. وقال إنه الصحيح أنه لا يلبي في الطواف والسعي لأن لهما أذكار مخصوصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة، أي كيفيتهما، وبيان ما يشرع فيهما من أقوال والأفعال، والأصل في حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره. وهذا هو المقصود في المناسك، ولا يمكن تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة صفتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. والعبادة لا تصح إلا بشرطين، أحد هذين الشرطين الإخلاص لله، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لا يمكن تحقيق المتابعة إلا بمعرفة صفة العبادة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: يسن للمحلين بمكة، المحل هو المتمتع لأنه حل من إحرامه وقربها، حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية. نعم، الإحرام بالحج يوم التروية من مكة أو من الحرم على ما سيأتي، وحل من إحرامه فهو حال وحل فهو محل. يعني يسن للمحلين بمكة يعني المتمتعين ومن كان قريبا منها متمتع حل من الإحرام بالحج يوم التروية اليوم الثامن يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة، وهو ثامن ذي الحجة نص عليه. قال الوزير اتفقوا على أنه يحرم بالحج يوم التروية وقبله، وقال مالك وأحمد الأفضل يوم التروية، واستحب الأفضل يوم التروية، وفعله يوم التروية هو السنة لفعله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وهو ثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، إذ لم يكن بمنى ولا عرفات ماء في ذلك الوقت، يتزودون من الماء ما يكفيهم أيام منى وعرفات. وأما الآن الحمد لله، نحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة والكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وقد تيسر الحج. ثم إن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية قد وفرت للحجاج والزوار والمعتمرين ما يسهل على الناس حجهم، وفعلوا التوسعات العظيمة الكبيرة سواء في المسجد الحرام أو في المشاعر في ميناء مزدلفة في عرفات، ووسعوا الطرق التي تؤدي إليها، وسهلوا سبل الوصول إلى الحج وأداء الحج وأماكن الحج. جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهو قال المصنف وهو ثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالمال ما بعد. من اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماء، فالثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. قال المصنف وهو يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرات الإحرام بالحج يوم التروية، يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعد قبل الزوال. قبل الزوال يعني أن الإحرام يستحب أن يكون قبل الزوال في اليوم الثامن. الحديث جابر توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى، رواه مسلم وغيره. قال المصنف فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، يعني إن أمكنه ذلك، لحديث ابن عمر صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح إلى منى فصلى بها الظهر الحديث. واتفقت الرواة أنه صلى الظهر بمنى. قال ويسن أن يحرم منها أي من مكة، وهذا بلا نزاع، وظاهره أنه لا ترجيح لمكان على غيره، والجمهور من منزله، وحكي أنه لا نزاع فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم فأحللنا من الأبطح وكان منزلهم. وقال شيخ الإسلام السنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان منزله دون الميقات فمحله من أهله حتى أهل مكة يحلون من مكة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهلوا من البطحاء وكان منزلهم إذ ذاك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأحرموا من منزلهم ومكة خلف ظهورهم ولم يدخلوا المسجد ليحرموا منه، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف ويسن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب، الأفضل من تحت الميزاب، الأفضل من تحت الميزاب. قال ابن قاسم الحاشية رحمه تعالى لم يذكره الأصحاب في الإيضاح ولا المبهج، وقيل من المسجد والسنة من منزله كما فعل صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الأفضل بلا ريب. وتعجب الشيخ ابن تيمير رحمة الله عليه حيث قال العجيب أن بعض العلماء قال يسن أن يحرم من تحت مزاب الكعبة أي في الحجر لأنه مصب المزاب. قال وهذا مخالف لظاهر السنة لأن الصحابة أحرموا من الأبطح من مكانهم. يقول الشيخ وفي هذا القول من الحرج ما لا يخفى, والقائل بهذا القول مجتهد. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه قال ابن تيمية رحمة الله على هذا هو الصواب, لأن الأبطح خارج البلد ولا يعني في ذلك الوقت ولم يرد ما يوجب قصر الإحرام على الحرم. قال ومن خارجه ولا دم عليه عدم ورود وجوبه. قال المصنف رحمه الله تعالى والمتمتع, قال والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما, يعني السابع والثامن والتاسع, فيكون آخرها يوم عرفة. استثنى المصنف المتمتع الذي لم يجد الهدي فقال له يحرم في اليوم السابع بناء على أنه يصوم الثلاثة أيام من اليوم السابع ليكون صوم الثلاثة كلها في الحج, ومقتضى هذا التعليل أن يحرم قبل طلوع الفجر من اليوم السابع. ولكن هذا القول هذا ضعيف, والصحيح أنه لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الثامن, وما ذكر يعني من التحليل بأنه ليصوم الثلاثة مقابل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فمن صام اليوم السابع قبل إحرامه بالحج فقد صام الثلاثة في الحج, ولهذا فإنهم يجوزون أن يصوم من حين يحرم بالعمرة وعليه, فلا وجه لتقديم الإحرام بالحج عن اليوم الثامن, لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه, مع أن الذين حلوا من الصحابة معظمهم يعني فقراء ولم يحرم أحد منهم قبل يوم التروية, إذا كانوا فقراء ما يكون يستطيعون الهدي. يقول المصنف ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا. يبيت بمنى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لحديث جابر, فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فهلوا بالحج, فركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, وكل من أدركه الليل فقد بات, نام أو لم ينم, وسمي منى لأنه يمنى فيه الدم أن يصب. هو يبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا لصلاة الحج مع صلى الله عليه وسلم بها الفروض الخمسة قصرا بلا جامع. قال الشيخ الإسلام ولا توقد السرج ونحوه. قال والإيقاد بمنى بدعة مكروهة باتفاق العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا, فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبيت بها والمسير إذا طلعت الشمس سنة باتفاق العلماء. قال ويسيرون منها على طريق ضب من يمين الطريق, وهو انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة, فقام بنمرة إلى الزوال, أي زوال الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب, قال شيخ الإسلام تيمية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرية كانت خارجة عن عرفات من جهة اليمين، من جهة اليمين انتهى كلامه. فقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه، يخطب الإمام أو نائبه بعرنة كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر، وروى الحاكم وغيره عن المستورد نحوه. قال عبد الحق خطبته قبل الصلاة مشهورة وعمل به الأئمة والمسلمون. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه يسير إليها من بطن الوادي وموضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرونة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم يعني ابن محمد العباسي لا الخليل، وأنه بني في أول دولة بني العباس انتهى، هذا في زمن رحمة الله عليه. وأما الآن المسجد المعروف بعرفة مسجد الكبير الذي يخطب فيه، وأوله أول المسجد هو في نمرة، أول المسجد هو في نمرة. وقد قال يعني بعض أهل العلم يعني هل وقوفه بنمرة هل هو من النسك أو ليس من النسك، يعني هل هو وقف يعني ليستريح، هل وقوفه هو من أجل أن يستريح أو أن ذلك من النسك أم أن ذلك من النسك. المهم كون النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في هذا المكان فدل على أن هذا من النسك. ونمر قرب عرفة وهي ليست من عرفة، لأنه إذا كان بطن عرنة ليس من عرفة فهي أبعد من بطن عرفة فهي أبعد من بطن عرنة. لكن قد جاء في حديث جابر حتى عرف أتى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة، أن ظاهر أن نمرة جزء من عرفة. لكن أجيب عن هذا أن مراد جابر أنه لم ينزل بمزدلفة كما كانت قريش تنزل في مزدلفة فيقفون في مزدلفة، فقول جابر حتى أتى عرفة يعني أنه لم يقف في مزدلفة، ولذلك قال في نفس الحديث ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية، فأجاز حتى أتى عرفة، فيكون هذا بيانا لمنتهى سيره وأن منتهى سيره إلى عرفة. هل هذا النزول نسك أو نزول راحة؟ يعني عند العلماء أنه نزول، المعروف عند العلماء أنه نزول نسك، أنه نزول نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة في نمرة، ولما طلب منه أن يضرب له قبة في منى قال منى مناخ لمن سبق، لأن منى مشعر، فإقراره ضرب القبة له بنمرة ومنعه ذلك في منى يشعر بأن نمرة ليست بمشعر وأن نزوله بها للراحة فقط، هكذا قال البعض العلم. لكن معروف أن النزول بها سنة وليس من أجل الراحة، فينزل بها إن تيسر وهي معروفة الآن، وبعض الحجاج ينزلون فيها. فالمهم أنها من فعل ذلك ونزل هناك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من النسك. يقول المصنف رحمه تعالى ويخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، خطبة قصيرة يعني ما يطيل الخطبة، مفتتحة بالتكبير. صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد، وقال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. يعلمهم فيها الوقوف، يقول المصنف وقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، فيتعلم الجاهل ويذكر العالم، ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر قصرا يجمع بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنا. عرفة إجماعا أنها كلها موقف، فمن وقف في أي جزء كان من عرفة صح وقوفه. والآن يعني توجد علامات تحدد عرفة من جميع الجهات. يقول: إلا بطن عرفة بضم العين وفتح الراء عرنا، الوادي الذي يقال له مسجد عرنا، وهي مسائل للسيل يسيل فيها الماء إذا كان المطر، فيقال لها الجبال، وهي ثلاثة جبال أقصاها مما يلي الموقف. وعلى كل ما يتعلق بعرفات من ناحية حدودها فإنه عليه علامات تبين ذلك. والمصنف هنا قال: وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنا، وقد وضعت العلامات التي تحدد عرفة من جميع الجهات. يقول لقوله عليه السلام: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنا، كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنا، رواه ابن ماجة. ولأن صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة ولأن من وقف في عرنا وانتهى صرف منها ولم يدخل حدود عرفة فيقف بها، فإنه يكون لم يقف بعرفة فلم يجزئه الوقوف. ولذلك قال: إلا بطن عرنا، لقول صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطني عرنا، ارفعوا عن بطني عرنا، رواه ابن ماجه. لأن من بقي بعرنا لم يقف بعرفة فلم يجزئه كما لو وقف بمزدلفة. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من بقي بعرنا إلى أن ينصرف ولم يأتي عرفات أنه ما وقف بعرفة، فبطن عرنا لا يجزئ الوقوف به باتفاق الأئمة. قال: وسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع، يعني المسافر ومن له عذر يسن له الجمع ممن تقدم، بخلاف المكي. وقال في الشرح الكبير: والصحيح أن الإمام يجمع وكل من صلى معه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فيصلي الإمام ويصلي معه جميع الحاج، أهل مكة وغيرهم، قصرا وجمعا، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الأقوال في مذهب الشافعي وغيره. ومن قال: لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر، فهو مخالف للسنة. الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ويصلي، وقال: ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء أحد من أهل مكة أن يتم الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا الصلاة فإن قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ وغلط غلطا بينا، ووهم وهما قبيحا، وقال قولا باطنا باتفاق أهل الحديث. ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة، وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم اتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم السفر بمسافة ولا بزمان، وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد مسافة معلومة ولا بأيام معلومة. هذا من كلام الشيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسنة أن يجمع بعرفة من له الجامع بين الظهر والعصر تقديما. الحكمة أمران: التفرغ للدعاء أي أن يطول وقت الدعاء، والأمر الثاني أن يجتمع الناس للصلاة لأنهم لم يتفرقوا في الموقف، فيصلي ليتفرغ للدعاء، قال شيخ الإسلام وغيره، فيصلي الظهر والعصر قصرا إذا قضى الخطبة أذن وثم أقام كما جاءت السنة بذلك، واستفاض النقل به وفي حديث جابر بأذان واحد وإقامتين، وفي لفظ ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ويشمل كل واقف بعرفة كما تقدم معنا من مكي وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك ولا يجهر بالقراءة. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في درس قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.